بسم الله الرحمن الرحيم. نظرية الإمامة في القرآن الكريم، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1416 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهينا في الأبحاث السابقة إلى أن القرآن الكريم يجعل الروح أي روح كانت من عالم الأمر، سواء كانت هذه الروح هي الروح التي توجد في الإنسان ونفخت فيه من روحي، أو كانت هذه الروح هي الروح التي أيد بها المؤمنين وكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من، أو تلك الروح التي أيد به الأنبياء والأولياء والصالحين من عباده وأيدناه بروح القدس. في جميع هذه الموارد القرآن الكريم قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، بمعنى أن الروح موجود من موجودات عالم الأمر، لا أنه مخلوق من مخلوقات عالم الخلق. وبينا فيما سبق وأشرنا إلى الأدلة التي ميزت بين عالمين، بين عالم الأمر وعالم الخلق، هذا أولا. وقلنا ما هي خصائص الموجودات الأمرية وما هي خصائص الموجودات الخلقية كما يشير إليها القرآن الكريم، هذا ثانيا. إذن الروح، أي درجة من درجات الروح فرضت؟ هذه الروح هي من عالم الأمر بمقتضى قوله قل الروح من أمر ربي، هذا أولا. وثانيا أن الروح هو إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قلنا أن خصوصيات الموجودات الأمرية أنها تفعل من خلال كن فيكون، وإنما الاختلاف في درجة ذلك وفي سعة دائرة كن فيكون. هذه الأبحاث تقدم الكلام عنها مفصلا فيما سبق، ولكنه انتهينا إلى هذه النقطة، وهي أن هناك روحا عامة موجودة في جميع الناس ونفخت فيه من روحي، وهناك روح خاصة يؤيد به بعض الناس دون البعض، وهذه الروح الخاصة التي يؤيد بها البعض دون البعض الآخر، تارة القرآن يعبر عنها بروح الإيمان التي يؤيد بها المؤمن وأيدهم بروح من، وأخرى يعبر عن هذه الروح الخاصة بروح القدس أو بالروح الأمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. إذن عندنا روح عامة وعندنا روح خاصة. إذا يتذكر الإخوة في مقدمة هذه الأبحاث نحن قلنا عندنا رحمة عامة وعندنا رحمة خاصة، ورحمتي وسعت كل شيء، ثم قالت الآية فسأكتبها للذين يتقون. إذن الرحمة العامة موجودة للجميع على حد سواء، لا فرق بين مؤمن وكافر، ولا فرق في المؤمن بين العادل والفاسق، لا فرق أبدا. الناس جميعا متساوون في الرحمة العامة، وإنما الاختصاص من خلال الرحمة الخاصة. فسأكتبها، ولكن لا للمطلق، بل لمن أكتبها؟ للذين يتقون. إذن هذه الرحمة الخاصة لا تعطى لكل أحد، وإنما تعطى للبعض دون البعض الآخر، وبتعبير القرآن تعطى للمتقين. هذه الروح أيضا كذلك التي هي جزء الرحمة العامة، توجد روح عامة لجميع البشر، ونفختم فيه من روحي، وتوجد هناك روح خاصة ولكن لا تعطى لكل أحد، لا يؤيد بها كل أحد، وإنما يؤيد بها من هم في صراط العبودية والإخلاص لله سبحانه وتعالى. وهذه الروح الخاصة درجة منها يؤيد بها المؤمن، كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ودرجة أعلى منها يؤيد بها ماذا؟ الأنبياء الأولياء التي عبر عنها القرآن بروح القدس، أو عبر عنها بالروح الأمين. من هنا يطرح هذا التساؤل. أولا لابد أن نعلم بأن هذه الروح التي عبرنا عنها بالمؤيدة، عندنا روح عامة موجودة في الجميع، أما عندنا روح خاصة. هذه الروح الخاصة موجود من موجودات عالم الأمر. هذه الروح الخاصة التي يؤيد بها المؤمن تارة، ويؤيد بها النبي والولي أخرى، هذا موجود من موجودات عالم الأمر، وليس هو جبرائيل، وليس هو ميكائيل، وليس هو أحد الملائكة المقربين، بل موجود وراء هذه الموجودات، والشواهد القرآنية والروائية تثبت هذه الحقيقة. أما الشواهد القرآنية فقوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا، إذن الروح موجود غير الملائكة، والملائكة موجود غير الروح، بدليل العطف، والعطف يقتضي ماذا؟ المغايرة. وقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، أيضا تثبت أن الروح شيء والملائكة شيء آخر. وقوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، إذن في ليلة القدر عندما تتنزل الملائكة، لا تتنزل الملائكة، وإنما تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. أو قوله تعالى ينزل الملائكة بالروح، إذن الملائكة شيء والروح النازل ماذا؟ شيء آخر، لأن الآية قالت ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. أيضا هذا التنزل تنزل الروح الخاصة، هذا التأييد الخاص لا يعطى لكل أحد، وإنما يعطى لمن؟ لمن يشاء من عباده. ومن يشاء من عباده؟ فسأكتبها للذين يتقون، لا أعطيها لكل أحد، وإنما أعطيها للخواص. من هم الخواص؟ الفجار والفساق، أو المتقون والصالحون، بينت الرحمة آية الرحمة الخاصة فسأكتبها للذين يتقون. وهذه الآية أيضا من يشاء من عباده عبرت مو من يشاء من خلقه، عبرت من يشاء من عباده، يعني تلبسوا بلباس العبودية لله سبحانه وتعالى. إذن هم الخواص في درجات الجنة في درجات القرب، لا الخواص في دركات الجحيم. أيضا أولئك خواص، ولكن خواص في دركات الجحيم في البعد عن الله سبحانه وتعالى. هذا من حيث الآيات. أما من حيث الروايات أيضا كذلك، الروايات في ذلك كثيرة وبعضها أيضا صحيحة السند. من هذه الروايات في الجزء الأول من الكافي صفحة 273 أو 74 الحديث رقم 6، قال: أتى رجل أمير المؤمنين يسأله عن الروح أليس هو جبرائيل؟ فقال له أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: جبرائيل عليه السلام من الملائكة. ولا يمكن إذا كان جبرائيل من الملائكة الروح أيضا يكون ماذا؟ جبرائيل. فلتفتوا جيدا أن الإمام كيف يستدل على ذلك: والروح غير جبرائيل. فكرر ذلك على الرجل، فقال له ذلك الرجل: لقد قلت عظيما من القول. قال لأمير المؤمنين: أن هذا القول لم يقله أحد، ما أحد يزعم أن الروح غير جبرائيل. فقال له عليه أفضل الصلاة والسلام: إنك ضال تروي عن أهل الضلال، يقول الله تعالى لنبيه: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح والروح غير الملائكة. وإلا إذا كان الروح هم وجبرائيل، وجبرائيل هو من الملائكة، خب لا معنى أن الملائكة تنزل بالروح، لأن الروح يكون جبرائيل، وجبرائيل ماذا؟ من الملائكة. هذه رواية، روايات موجودة في الجزء الأول من الكافي صفحة 273 وهي أيضا صحيحة السند. التفتوا جيدا وأكد حتى لا يقول قائل بأنه الروايات هذه لا يعلم سندها من أين. هذه الروايات تثبت حقيقتين: الحقيقة الأولى أن الروح موجود غير الملائكة، هذا أولا، وثانيا أن الروح موجود أعظم وأشرف من الملائكة. هذه هو نقطة مهمة. إذن مو فقط أنه غير الملائكة، لعله غير الملائكة، ولكنه من الناحية الوجودية ومن الناحية كمالات الوجود أدنى مرتبة من الملائكة. لا لا، مو فقط أنه غير الملائكة، بل هو ماذا؟ بل هو أعظم الملائكة، أعظم من جميع الملائكة. قالت الرواية عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله الصادق عن قول الله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. التفتوا جيدا، هذه من أمرنا مكررة، ولكن أين مكررة؟ في الروح التي نزلت على الأنبياء والأولياء. أما عندما قال وأيدهم بروح من، لم يقيدها ماذا؟ بأمرنا. أما الروح التي نزلت على الرسول الأعظم، الروح التي أيد بها عيسى، الروح التي أيد بها أنبياء أولي العزم، كلها مقيدة ماذا؟ من أمرنا، بأمرنا ونحو ذلك. فلهذا إن شاء الله عندما نأتي إلى قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة، الآية ماذا تقول؟ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. هاي بأمرنا مكررة في هذه الآيات، لأنه هذه الهداية لا تكون إلا الهداية الخاصة، وهذه الهداية الخاصة لا تكون إلا من إمام، والإمام مؤيد ماذا؟ بأمرنا. هذا الأمر الذي هو إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. على أي الأحوال، قال: سألت الصادق عن قول الله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، قال: خلق من خلق الله عز وجل أعظم من جبرائيل وميكائيل. التفتوا جيدا، إذن هذه الرواية أولا تثبت أن الروح غير الملائكة، غير الجبرائيل وميكائيل، وتثبت أنه ماذا؟ أعظم، مراد من أعظم يعني مو أكبر جثة وجسما، لا لا، لأن عالم الأمر الموجودات جسمانية مادية مكانية أو ليست كذلك. بينا فيما سبق بأن موجودات عالم الأمر ليست موجودات مكانية، ليست موجودات زمانية، ليست موجودات متحركة، ليست موجودات فيها استعداد على الاصطلاح الفلسفي. قال خلق من خلق الله من مخلوقاته، ولكنه أعظم من جبرائيل وميكائيل. طبعا في الرواية، هذه الرواية ذيلها ذيل مهم ولكن مو محل كلامنا الآن، إن شاء الله يأتي بحثها. قال كان مع رسول الله يخبره ويسدده وهو مع الأئمة من بعده. هسه إن شاء الله هذا في المقام الثاني من البحث يأتي، بأنه عندما نطرح السؤال الثاني، ما هو السؤال الثاني؟ أن هذا التأييد مختص بالأنبياء أو يشمل غير الأنبياء أيضا؟ إذا يتذكروا الإخوة، نحن في البحث عندما بدأنا هذه الأبحاث قلنا عندنا سؤالان. السؤال الأول، كيف يصل الإنسان إلى مقام كن فيكون؟ السؤال الثاني، أنه يختص بالأنبياء أو يشمل ماذا؟ غير الأنبياء. بحثه إن شاء الله يعني. رواية أخرى وهي أيضا صحيحة السند، سألت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن قول الله عز وجل يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. الإمام سلام الله عليه يبين مصداق من مصادق هذا الروح، مو تفسير، وإنما يريد أن يقول من مصادق الروح. قال خلق أعظم من جبرائيل وميكائيل، هم الرواية بها كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مع الأئمة، التفتوا لهذه النكتة، وهو من الملكوت لا من عالم الخلق بل من عالم ماذا؟ من عالم الأمر. لأن الإخوة يتذكرون نحن قلنا الفرق أن القرآن مرة يعبر خلق وأمر، ومرة يعبر ماذا؟ ملك وملكوت. إذن هذه الحقيقة التي هي من عالم الملكوت هي ماذا؟ هي التي يؤيد بها الأنبياء، هي التي يؤيد بها ماذا؟ الأولياء، كما سيتضح بعد ذلك، وروايات متعددة في هذا المجال وروايات أخرى إن شاء الله في المقام الثاني، يعني في الجواب عن السؤال الثاني سنتعرض لها مفصلا. قال هاي الرواية اللي هي من الروايات القيمة في الباب، قال يسألونك عن الروح قال خلق أعظم من جبرائيل وميكائيل لم يكن مع أحد من مضى، وإنما هو مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه إن شاء الله هذه الرواية الشريفة أولا تثبت أنه غير الملائكة، وثانيا تثبت أنها أعظم ماذا؟ من الملائكة، وثالثا تثبت أفضلية الخاتم على جميع الأنبياء السابقين. واضح المطلب؟ إن شاء الله بحثه مفصلا يأتي في الأبحاث اللاحقة. على أي الأحوال، إذن من حيث الآيات والروايات الروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، الروح موجود مستقل غير الملائكة وغير المقربين أيضا من الملائكة، وأعظم أيضا ماذا؟ من الملائكة. هسه الآن هذه الروح الله قد يسدد بها بعض المؤمنين، وقد يسدد بها الأنبياء، وقد يسدد بها ماذا؟ الأولياء. من هنا لابد أن نطرح هذا التساؤل، ما معنى أن الله يؤيد الإنسان بهذه الروح؟ ما معنى يؤيد؟ إحنا إلى هنا قلنا الله سبحانه وتعالى قالت الآية وأيدهم، ها؟ قالت الآية وأيدناه، قالت الروايات إذا يتذكر الإخوة فيما سبق قرأنا في الجزء الثاني من الكافي صفحة 268 إن الله تبارك وتعالى أيد المؤمن بروح من تحضره في كل وقت يحسن فيه ويتقي، وتغيب عنه في كل وقت يذنب فيه ويعتدي، ونحو ذلك. ما معنى أن الله يؤيد إنسانا ما بالروح، يسدده بالروح؟ ما معنى التسديد والتأييد؟ قد يتبادر إلى ذهنك، التفتوا جيدا، قد يتبادر إلى ذهنك عندما نقول يؤيد ويسدد أنه هذا الموجود يأتي ويأخذ بيد الإنسان أو يأخذ بيد النبي. كيف أنه جنابك أنه أنت تأخذ بيد طفلك حتى لا يقع في المهالك، حتى لا يقع في الحفار، حتى لا يقع في كذا، فتأخذ بيده حتى لا يصاب ماذا؟ بأذى. قد تتصور هذا المعنى، ولكنه هذا المعنى العرفي للتأييد. عندما نقول الأب يؤيد ولده الصغير، كيف يؤيده؟ كيف يسدده؟ هسه إما أن يرشده، ها؟ يعني يعطيه الضوابط، وإما إذا كان صغير جدا ما يستطيع أن يأخذ الضوابط والقواعد، ماذا يفعل؟ ها؟ عندما يسير الطفل مع أبيه في الشارع، الأب كيف يسدد هذا الابن الصغير؟ كيف يؤيده؟ ها؟ أن يأخذ بيده حتى لا يذهب يمينا ويسارا فيقع في المهالك أو يصيبه الأذى. هل معنى أن الله يؤيد العبد بالروح، أو يؤيد النبي بروح القدس أو بالروح الأمين، معناه هكذا؟ لولا أن رأى برهان ربه ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هنا كما في الروايات الواردة وتفسير الآية أيضا هذا، أنه ولقد همت به لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. إذن هذا برهان الرب جاء ومنعه عن ماذا؟ عن أن يهم بها. ما هو هذا البرهان؟ هو هذا التأييد. الله سبحانه وتعالى مو فقط أيد عيسى، أيد موسى، بل كل الأنبياء ماذا؟ هم مؤيدون من عند الله سبحانه وتعالى. ما معنى أن الله سبحانه وتعالى يؤيد عبدا من عباده، يؤيد مولا من مواليه، وليا من أوليائه، ما معنى ذلك؟ حتى يتضح المطلب جيدا، إذا يتذكر الإخوة، نحن في مقدمة هذه الأبحاث أشرنا إلى هذه النقطة، وهي أن الإنسان توجد عنده مجموعة من القوى. هذه القوى بعضها يحس بها محسوسات، يستطيع من خلالها يأكل، يشرب، يسمع، يشم، يبصر، يرى، يتحرك، يبطش، ونحو ذلك بواسطة هذه الحواس، هذه قواه المحسوسة. وعنده قوى هي ماذا؟ قوى متخيلة وخيالية إذا يتذكر الإخوة. وعنده قوى هي قوى ماذا؟ قوة عقلية. ما معنى القوة العقلية؟ يعني تلك القوة التي إن وجدت في الإنسان من خلالها يستطيع أن يميز بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين الكمال والنقص، بين المصلحة والمفسدة. خب سؤال، هذه القوة موجودة عند الجميع أو قد توجد عند البعض وقد لا توجد عند البعض؟ ها؟ أنت تعال إلى كثير من الناس تجد أنت تعرض عليه التدين بالدين، الإيمان، العمل الصالح، ولكن مع ذلك تجده يخالف ذلك وينتهج الطريق المخالف، طريق معصية الله، طريق الخروج عن زي العبودية لله سبحانه وتعالى. خب هذا عند قوة، إذا هذه كان عند القوة الموجودة عند المؤمن، كان يسير في طريق المعصية أو لا يسير في طريق المعصية؟ ها؟ يسير أو لا يسير؟ لماذا نذهب إلى العاصي؟ تعالوا إلى الطفل الصغير عمره 5 سنوات 7 سنوات 10 سنوات، قوى محسوسة موجودة عنده، ولكن عند قوة يستطيع من خلالها أن يميز بين مصلحته ومفسدته أو لا توجد عنده مثل هذه القوة؟ ها؟ عند قوة يستطيع أن يميز بين الحق والباطل أو لا توجد عنده مثل هذه القوة؟ ها؟ لا توجد مثل هذه القوة. إذن الإنسان في أعماره، في سنواته الأولى، في أيامه الأولى، أساسا لا يوجد عنده، التفتوا جيدا، مو فقط لا يوجد عنده قوة التعقل للتمييز بين الحق والباطل، للتمييز بين الصحيح والسقيم، للتمييز بين الكمال والنقص، للتمييز بين المصلحة والمفسدة، بل لا توجد عنده حتى قوى يتخيل بها، فقط عنده قوى ماذا؟ قوى محسوسة يحس بالأشياء. بل التفتوا جيدا، الطفل الذي يولد من بطن أمه حتى هذه حواس أيضا ماذا؟ بعضها ناقصة، يعني لعله من خلال الأنف يستطيع أن يفرق يميز أمه من غيره، من خلال الشم، أما من خلال البصر يستطيع أو لا يستطيع؟ من خلال الأذن يستطيع أن يميز الصوت من أين يأتي؟ لا يستطيع. إذن التفتوا جيدا، الطفل يبدأ مسيرته وهو ناقص الحواس، ثم يبدأ ماذا؟ بعملية تكامل. هذه العملية التكاملية تزيده يوما بعد يوم قوى جديدة، من خلال هذه القوى الجديدة يستطيع أن يميز بين أشياء لم يكن يستطيع أن يميز بها يميز بينها في المراحل السابقة من عمره. صحيح لو مو صحيح؟ إذن احنا إذا جئنا إلى الإنسان وجدناه أن الإنسان ده يمر بحركة ماذا؟ بحركة تكاملية. صحيح لو مو صحيح؟ هذا الطفل الذي يخرج من بطن أمه في الساعة الأولى، في الساعة الأولى، هذا أحد معلم كيفية مص الثدي، امتصاص الحليب من الثدي، أحد معلم هذا يعرف، ولكن الله مزود بهذه القدرة، فقط يعرف هذه الشيء لا يعرف شيء آخر. بعد لا يستطيع أن يستفيد من حواس من السمع أو البصر أو أي شيء آخر، ولكنه بعد شهرين ثلاثة تجده تضاف إليه قوى يستطيع أن يميز المبصرات، يميز المسموعات. من يصير عمره 10-15 سنة تجد بأنه ماذا؟ يستطيع أن يميز أمور لم يكن يستطيع أن يميزها قبل ذلك، إلى أن يبلغ الإنسان 40 ماذا؟ 40 سنة، عندها يبلغ رشده في هذه السنة كما هو في الأعم الأغلب من الناس. بل إيه؟ رشده العقلي أنا ما أقول. إذن في 40 يبلغ رشده العقلي في هذه السنة. فلهذا الإنسان إذا وصل إلى 40 وهو بعد لم يسلك صراط العبودية والتقوى والإخلاص، عندنا في الرواية أن إبليس يقبله في جبينه يقول بأبي أنت وأمي. خلاص بعد أنت إذا استطعت أن 40 سنة وما تميز بين الحق والباطل، بين العبودية والاستكبار والمعاندة، بعد أنت ماذا؟ أنت من أتباعي. خلاص بعد، فلهذا اغتنم شبابك قبل هرمك، اغتنم صحتك قبل مرضك، اغتنم هذا سببه. فلهذا قيل أن العلم في الصغر كالنقش ماذا؟ على هذا، لأنه هذه توجد الإنسان. فلهذا في الروايات عندنا ورد أن الإنسان بعد 40 بعد لا يوفق للتوبة، لا يوفق، يعني معناه أنت بنيت نفسك باتجاه معين، هسه ترجع مرة أخرى وتبني نفسك، هو يحتاج لمؤونة، أنت ما تستطيع. هذا ورد في رواياتنا بمعنى أن الإنسان لا يوفق، مو يعني إذا أراد أن يتوب أحد يلزم قدامه، لا، رجوعه عما اعتاد عليه وعما كبر عليه، بتعبير علمائنا صارت المعصية طبيعة ثانية له، تربى عليها، كبر عليها، عندها بعد يستطيع أن يرجع أو لا يستطيع. فلهذا أنت نادر تلقى أن الإنسان 40-50 سنة من عمره يعيش في صراط استكبار والمعصية واتباع الهوى، ويستطيع بعد 50-60 أو 40-50 ماذا؟ يرجع. أما بخلاف الشاب اليافع في مقتبل عمره، أنت لعلك تستطيع بكلمتين بموعظتين ماذا؟ تخرجه من هذا الطريق إلى هذا الطريق، أو من ذاك الطريق إلى هذا الطريق. فلهذا يرد التأكيد على أن الإنسان يهتم بالأطفال وبالشباب في أوائل عمرهم، لأنه هذا يبني شخصيته بتعبيره. طبعا هذه كلها بها مباني عقلية، وهي نظرية الحركة الجوهرية، ونظرية اتحاد العاقل والمعقول، ونظرية اتحاد العامل والعمل، هذه كلها مباني عقلية ثابتة، مضافا إلى ذلك أن القرآن يؤيد هذه الحقائق بنحو واضح. إذن إلى هنا هاي المقدمة التي كنت أحتاجها لبيان معنى تأييد الله الإنسان بالروح. معنى التأييد كما أن الله يرزق الإنسان بعد مدة قوى يستطيع من خلالها تمييز الكمال من النقص، الصحيح من السقيم، الإنسان إذا وقع في صراط العبودية الله يزوده بقوة إضافية يميز فيها بين الحق والباطل. اتقانا، يعني المتقي اساسا عنده فد قوة اضافية. اذا اريد اقرب هذا المعنى من خلال محسوس، من قبيل انه انت في ظلمات، واحد الله سبحانه وتعالى يعطيه نور، يعطيه مصباح، والاخر شنو؟ ها؟ لا يعطيه مصباح. هذا اللي ما يعطى المصباح ها يخرج عن الطريق او لا يخرج عن الطريق، يمكن ان يسير في الطريق المستقيم او لا يمكن، ها؟ قد يذهب يمينا ويسارا، وهذا اليمين واليسار لعله هنا يوجد وادي، هنا يوجد وادي، واذا ماذا يلقى به في واد سحيق. اما هذا الانسان الذي على اليمين انحراف، على اليسار انحراف، ووقوع في المهالك والاذى والمصائب، هذا الانسان ماذا مزود؟ ها؟ بنور. يعني شنو؟ بمصباح. هذا المصباح من خلاله يستطيع ان يميز بين اليمين واليسار وبين الخط المستقيم. فلهذا قال القرآن نور على نور. النور الأول نور العقل، موجود عند الجميع، ولكنه هذا النور الثاني، النور الإضافي، النور الذي هو للبعض دون البعض، هذا لا يعطى لكل أحد، وإنما لمن يعطى؟ ها؟ يعطى للمؤمن، كتب في قلوبهم الإيمان، ها؟ وأيدهم. أو من كان ميتا فأحييناه، يعني كان عندما كان ميتا، يعني كان يأكل ويشرب ويفكر أو لا؟ نعم، القرآن صريح يقول هؤلاء الذين يأكلون ويشربون وينامون، هؤلاء أحياء، ولكن من منطق القرآن يقول هذه الحياة حياة حيوانية، إذا أرادوا أن يدخلوا في الحياة الإنسانية عليهم ماذا؟ باتباعك، إذا دعاكم لما يحييكم. أومن كان ميتا فأحييناه، إذا أحييناه يعني ماذا أعطينا بيده؟ ها؟ ماذا أعطينا بيده؟ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. هل يستوي الذين في الظلمات والذين بيدهم نور؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما أدري واضح ولا. فلهذا يوم القيامة هذا الإنسان الذي رزق هذا النور، هنا نورهم يسعى بين أيديهم. أما أولئك الذين كانوا ها، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. بعد عنده نور لو ما عنده نور؟ ها؟ عنده مصباح لو ما عنده مصباح؟ ونحن قلنا في النتيجة الآخرة نتيجة الدنيا، إذا كنت هنا على نور ففي الآخرة عندك ماذا؟ نور يسعى، نورهم يسعى بين أيديهم. وهذيك النشأة هماتينا كما يتذكر الإخوة، قلنا نشأة ماذا؟ اجتماعية لو نشأة فردية؟ خنوري يسعى بين يدي هذا اللي بصف ده يمشي، الفاسق الفاجر الأعمى، قل ليش ما يستطيع أن يستفيد من نوري؟ ها في الدنيا كان يستطيع أن يستفيد، إذا أنا في الدنيا بيدي مصباح ودا أمشي، يمكن هذا اللي ما بيده مصباح بصفي ها مجاور إلي يستفيد من هذا النور أو ما يستفيد؟ يستفيد، ولكن ذاك النور سنخ نور فقط أنا أستفيد منه، بعد غيرها بصفها يستطيع أن يستفيد أو لا يستطيع؟ لا يستطيع، ها لا يستطيع. فلهذا هم أعمى هناك هم بصير، ربنا أبصرنا وسمعنا. عجيب، ماذا يبصر؟ يبصر نتيجة أعماله فقط، ما يبصر شيء آخر. وقد تقول، قد يقول قائل، مرة القرآن يقول ربنا أبصرنا وسمعنا، ومرة يقول ربي لما حشرتني أعمى. خشون يقدر الإنسان هم يكون أعمى هم يكون بصير؟ الجواب هناك النشأة تختلف، هناك بصير بنتائج عمله فقط ليس إلا، وأعمى عن كل ما لم يقدمه في هذه النشأة. واضح صار؟ إذن الإنسان إذا وضع قدمه في صراط العبودية، الله يزوده بقوة إضافية، يزوده بمدد إلهي، يزوده بنور، يخرجهم من الظلمات ها إلى النور. فإذا إحنا أردنا أن نتكلم بمنطق القوى، إذا هذا الإنسان المتعارف غير المؤمن غير المتقي غير العارف بالله، إذا عنده خمس قوى ها، هذا المؤمن الخاص عنده شنو؟ عنده ست، بس المهم قوة إضافية. ولكنه التفت جيدا، ولكنه هذه القوة الإضافية ما أدري إلى الآن اتضح المطلب معنى التأييد لو ما اتضح. إذن عندما نقول الله يؤيد الإنسان بروح، لا يتبادر إلى ذهنك الله سبحانه وتعالى يبعث معه أحد يأخذ بيده، لا لا لا، يزوده ماذا؟ بقوة، كما يزود الطفل بالتعقل، قوة التعقل. إذا زود الطفل والإنسان بقوة التعقل تصدر منه آثار، لا تصدر تلك الآثار ممن لم يزود بتلك القوة. هذا الإنسان الذي زود بقوة التعقل، هسه الآن أمامك أنت مصداقين واضحين، المجنون والعاقل. المجنون يأكل، يشرب، يسمع، يبصر، يحس أو لا يحس، ولكنه فاقد لأي شيء، ها؟ فاقد لقوة التعقل، فاقد للعقل، مريض من هذه الجهة. أنت واجد لهذه القوة الإضافية، تختلف الآثار أو لا تختلف الآثار؟ هناك سنخ من الآثار تصدر من العاقل، لا تصدر ممن؟ من المجنون. وهناك سنخ من الآثار تصدر من المجنون ولا تصدر ممن؟ من العاقل. هذه نتيجة ماذا؟ نتيجة هاي القوة الإضافية الموجودة عند العاقل وغير الموجودة ماذا؟ عند المجنون. هكذا افترض اصعد درجة مولانا، يعني ماذا؟ يعني العاقل المؤمن والعاقل ماذا؟ غير المؤمن. العاقل المؤمن اكو عنده فد قوة إضافية، هذه القوة الإضافية تكون منشأ لصدور مجموعة من الأفعال، تلك الأفعال يعتبرها العاقل غير المؤمن ماذا؟ جنونا أصلا، تخبطا. فلهذا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في خطبته في خطبة المتقين ماذا يقول؟ ها؟ يقول عندما الناس يشوفون هذول المتقين يعتقدون أنهم قد خولطوا. يعني شنو قد خولطوا؟ ها؟ يعني صاروا مجنونين هذول، من يباوعهم من الخارج يقول هذول مجانين هذول. وما خولطوا، لا أصابهم أمر عظيم، هذول شيء آخر تيشوفون. ها شوفوا هذا اختلاف الآثار، مع أنه هذا المؤمن المتقي والمؤمن غير المتقي كلاهما عاقل، كلاهما عاقل، ولكن عقل الذي معه إيمان يزود بقوة جديدة. هذه القوة التي عبر عنها القرآن الكريم مرة بقوله وأيدهم بروح من، مرة بقوله نور على نور، مرة بقوله أومن كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا، وهكذا. إذن التأييد بالروح مو معناه أن يأتي شخص موجود آخر ويأخذ بيدك، لا، تزود بقوة جديدة، تزود بإدراك جديد، من خلال هذا الإدراك الجديد تفعل أفعال لا يفعلها الغير، وتجتنب عن أفعال ها لا يجتنب عنها الغير. فلهذا إذا يتذكر الإخوة في البحث السابق ماذا قلنا؟ أقول أنت مؤمن وأنا مؤمن، ولكنه عندما احتاج الإسلام إلى دمي لا أقدمه، أما عندما احتاج إلى دمك وجهادك وتضحيتك وفدائك في سبيل الله أنت ماذا تقدم على ذلك؟ ما الفرق بيني وبينك؟ أنا أصلي أنت تصلي، أنا أصوم أنت تصوم، أنا أنفق أنت تنفق، ولكن أنفق الأموال أنت تنفق الأموال، ولكن من تصل النوبة ينفقون أنفسهم في سبيل الله بعد أنا لا أستطيع وأنت ماذا؟ ما معنى هذا؟ معناه أنه توجد في فد قوة إضافية تكون منشأ لصدور أفعال لا تصدر من الآخرين، وهذه القوة الإضافية تكون منشأ لاجتناب أفعال، ولكن أنا ماذا؟ لا أجتنب عنه. فلهذا التفت جيدا، أنا فقط أذكر في البحث إلى أن نصل إلى البحث الأساسي وهو الرسول الأعظم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا إن شاء الله تعالى سيأتي يتبين أن هناك مجموعة من الواجبات الإضافية على النبي وعلى من؟ ها؟ وعلى الأئمة، بل على الأنبياء جميعا. يعني هناك أفعال وجبت عليهم، ولكن وجبت علينا أو لم تجب؟ لماذا لم تجب؟ ها؟ باعتبار أنه لم ندرك أهميتها، لا نستطيع أن نصل إلى درجتها حتى نقول أنها واجبة. وهناك أفعال نرتكبها وهم ماذا؟ ها؟ لا يرتكبونه. لو أعطيت الأقاليم السبعة على أن ماذا؟ ها؟ على أن أسلب مقدار حبة. خو هذا حلال له حرام ولا؟ خو إذا بمنطقي ومنطقك حلال له حرام، هذا حلال، هذا أفعله أو لا أفعله أنا؟ بل أفعله، ولكن أمير المؤمنين يقول ينبغي لي أن أفعله، مو فقط لا ينبغي، بل لو أعطيت السماوات والأرض على أن أفعله لا أفعله. هذا يا منطق، هذا هيا قوة التي جعلت أمير المؤمنين يصل إلى هذه الدرجة. هذه القوة الخاصة، هذه الروح الخاصة التي مرت القرآن يعبر عنها بروح القدس، مرة يعبر عنها بالروح الأمين، مرة يعبر لو برهان ربه، مرة تعابير متعددة. واضح صار؟ إذن ما معنى أن الله يؤيد بالروح بعض عباده؟ شنو صار معنى هاي الجملة؟ ها؟ جملة واضحة صارت، وهو أن البعض يملك قوة إضافية من قبيل قوى الحس والخيال والعقل، هي قوة ماذا؟ ها؟ هي قوة الإيمان، وبتعبير الروايات عبرت عنه بأنه روح الإيمان، روح الإيمان. لا لا، في الروايات إن شاء الله هذا المبحث سيأتينا في محله مفصلا في المجلد الأول من الكافي صفحة 200. إن الله سبحانه وتعالى جعل في الناس خمسة، أو جعل في الأولياء والأنبياء خمسة أرواح: روح القدس، وروح الإيمان، وروح الحياة، وروح القوة، وروح الشهوة. إذن مراد من روح الشهوة يعني قوة يشتهي بها الأشياء. روح القوة بها يستطيع أن يفعل ولا يفعل، روح الحياة بها ماذا؟ بها يحيى، يأكل ويشرب وينام ويتحرك، هذه الحياة بخلاف الجماد، فيه هذه الآثار أو لا توجد فيه. وروح الإيمان، إذن كثير من الناس فيه روح الحياة ولكن فيه روح الإيمان أو لا يوجد؟ لا يوجد. وبعضهم بالإضافة إلى روح الإيمان يوجد فيه ماذا؟ الروح الذي أيد به المؤمن. إذن ما معنى الروح التي يؤيد بها المؤمن؟ يعني تضاف إلى قواه قوة جديدة، هذه القوة الجديدة هي التي تكون سبباً في أن يميز بين الحق والباطل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذه في مكان. ومن يتق الله يجعل له فرقانا، يعني يستطيع أن يميز ويفرق بين الحق وبين الباطل. ولكن السؤال الذي يطرح هنا، فقط عنوان البحث، السؤال الذي يطرح هنا وهو أنه هذه القوة، هذه القوة التي يزود بها الإنسان دائما مع الإنسان، لو بعض الأحيان مع الإنسان، لو في الأعم الأغلب ليست مع الإنسان، يا شلون؟ الله أعطاني قوة، هذه القوة دائما وأبدا معي، في الأعم الأغلب معي وفي الأقل ليست معي، أو في الأعم الأغلب ليست معي وفي الأقل معي، أي منهما؟ ها؟ هنا بعد تابع لأي شيء؟ تابع لنفس الإنسان، وهو أنه ماذا ربى نفسه، وأي مقدار له قدم راسخ في العبودية. أنتم ما أدري ناظرين إلى تلك الروايات أن الإنسان عندما يغضب العاقلة بعد موجودة لو مو موجودة، ها؟ مو أنت شوف الإنسان في حالات الغضب يقوم ببعض الأفعال، لو كان في حالة سوية مو غاضب يقوم بتلك الأفعال أو لا يقوم، ها؟ ما أدري أنتم شايفين بعض الأحيان أن الإنسان في حالة الغضب تصدر منه كلمات بعدما يهدأ هو يخجل من نفسه أنه شلون صدرت مني هاي الكلمة؟ ليش؟ لأنه في حالة الغضب العاقلة كانت موجودة لو غير موجودة، إذا كانت موجودة هم كان يخجل ما كان يقولها، ولكن في حالة الغضب ماذا؟ العاقلة أفل نورها، يعني ماذا؟ غفل عن دورها، يعني غير موجودة لا. وبعبارة أخرى دست تحت الغضبية، فإذا دست تحت المغطات بعد، ها؟ فتستطيع أن تؤثر تقوم بدورها أو لا تستطيع أن تقوم بدورها؟ التفت جيدا. خب أنت تجد بأنه بعض الناس يغضب لأدنى شيء، وبعض الناس لا يغضب حتى لو انطبقت السماء على الأرض. فهذا معناه ماذا؟ معناه أنه اجقد القوة العاقلة قوية أو اجقد ضعيفة، فكلما كانت أضعف مباشرة القوى الغضبية والشهوية ماذا تفعل؟ ها؟ تعطلها عن دورها. وكلما كانت القوة العاقلة أقوى لا تستطيع الغضبية والشهوية ماذا تفعل لها؟ ها؟ أن تعطلها إلا في الموارد النادرة. هذا يبقى يمك بعنه أنت قد مدرب نفسك أن العاقلة أقوى أو أن الغضبية ماذا؟ أقوى. في الكلام في الروح التي يؤيد بها المؤمن أيضا ماذا؟ ها؟ كذلك. فإذا أنت مربي نفسك علما وعملا على أن الروح معك دائما، فلهذا لا يصدر منك معصية، لأنه مع وجود التأييد الإلهي يصدر، تصدر المعصية أو لا تصدر؟ ها؟ لا تصدر. متى تصدر المعصية؟ إذا غاب التأييد الإلهي. فلهذا انظروا إلى الرواية جيدا، الرواية تقول إن الله تبارك وتعالى أيد المؤمن بروح منه تحضره في كل وقت يحسن. فإذا أنت في صراط العبودية هذا التأييد ماذا؟ يمدك من السماء. أما أنت إذا صرت في صراط ماذا؟ المعصية، بعد هذا المؤيد موجود أو غير موجود؟ ها؟ غير موجود. وإلا لو موجود، فلهذا ورد في الروايات الزاني يزني وهو ليس بمؤمن، يعني لا يمكن أن يجتمع الزنا وروح ماذا؟ وروح الإيمان، هذان لا يجتمعان. وهكذا كل معصية، مو فقط هذا. لماذا؟ لأن روح الإيمان عاصمة للإنسان من هذه الرذيلة، فإذا هو أقدم على هذه الرذيلة بعد يوجد معه تلك الروح أو لا توجد معه؟ في تلك الحالة لا يمكن أن يكون معه تلك الروح، لأن تلك الروح عاصمة للإنسان من الوقت. وهكذا في هذه الروح المؤيدة، فكلما أنت كنت أقدم وأرسخ في العبودية لله كانت الروح معك أكثر، والعكس بالعكس. توضيحه إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.